بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجم في كتاب تأسيس الأحكام فيما صح على عن خير الأنام لشرح أحاديث عمدة الأحكام، وصلنا في كتاب الصلاة باب الذكر عقب الصلاة. قال الحافظ المقدسي رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي لفظ: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير.
أكبرت يعني جماعة المسجد عندنا في أيام في ليلة العيد، عيد الفطر، وكذلك يعني في صباح بعد الصلوات تسمع لهم ما شاء الله على التكبير، تكبير ما جاء ما شاء الله، يعني إحياء للسنة. ولكن نطبق هذا أيضا في سائر الصلوات الأخرى برفع الذكر، وهذه من السنة المهجورة أن لا يرفع الذكر بعد الصلاة، والسنة هو رفع الذكر بعد الصلاة، لأن الصحابة كانوا يعرفون انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالضجة التي تحصل إيش تحصل للناس بعد السلام والإتيان بالأذكار، وهذا معدوم في جميع المساجد إلا ما شاء الله. ما تجد يعني ما تسمع في مساجد بعد السلام ضجة بالذكر، ما تسمع، كل واحد يستغفر بينه وبين نفسه، هذا خطأ خلاف السنة. صحيح ولا يا جماعة كلامنا صحيح ولا لا؟ السنة هو رفع الناس أصواتهم بالذكر بعد السلام حتى يعرف الداخل أن الصلاة قد انتهت، وبعدين حتى الرفع هذا يستمر إلى التكبير، والتكبير هو بعد التسبيح والتحميد في آخر يعني في آخر الذكر، قبل الإيش وقبل قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين. لكن لو رفعوا الناس يرفعون بس في البداية استغفر الله استغفر الله، وبعد بطل بعد يتركون. والأولى هو الاستمرار حتى الانتهاء من الأذكار، التسبيح والتحميد والتكبير.
لكن يعني
لا مو تشويش
كل
لا احنا نفعل السنة ما علينا من كلام الناس، احنا نفعل السنة النبي صلى الله عليه وسلم ما علينا من كلام الناس. لو نظرنا كلام الناس ما سوينا ولا سنة، لكن رضا الله مقدم على رضا الناس.
أحسن الله عليك. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى: موضوع الحديث مشروعية الذكر عقب الصلاة المكتوبة واستحباب رفع الصوت به. المفردات: حين ينصرف الناس أي يسلمون، من المكتوبة أي الصلاة المفروضة، ما كنا نعرف انقضاء أي انتهاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا بالتكبير أي إلا بسماع التكبير. المعنى الإجمالي: يخبر ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بذكر الله عز وجل حين يسلم الناس من الصلاة المكتوبة كان موجودا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك فهو شعيرة من شعائر الإسلام وسنة من سننه، وذلك بأن يرفع كل واحد من المصلين صوته بالذكر الوارد بعد السلام بمفرده.
ما تكون بصفة جماعية يا كالصوفية، لا، إنما كل واحد يذكر الله لوحده، يرفع صوته لوحده، فإذا وافق صوتي صوتك فلان من غير اتفاق ما فيش. لكن أما الصوفية فهم يكبرون سوا، يسبحون سوا، يهللون سوا، وهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. وذلك بأن يرفع كل واحد من المصلين صوته بالذكر الوارد بعد السلام بمفرده لا يتقيد بأحد، فيحصل من ذلك ضجة في المسجد بذكر الله، وهي محبوبة إلى الله تعالى
وليس فيها تشويش أبدا، ذكر الله ليس فيها تشويش. نعم.
وقد ورد وصف أمة محمد صلى الله عليه وسلم في بعض الكتب السابقة أن لهم دويا في مساجدهم كدوي النحل،
وهذا يحمل على الذكر بعد السلام، هذا يحمل على الذكر بعد السلام. أما أن نحمله على رفع الصوت بالقراءة القرآن؟ لا لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أن يجر بعضنا على بعض بالقراءة.
أما رفع الصوت بالذكر بصورة جماعية بصوت واحد ونغمة واحدة فهو بدعة من البدع، فيجب أن يحذر منها وأن تحارب. فقه الحديث: أولا يؤخذ منه رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة واستحبابه. قال ابن حزم الظاهري: وذهب الجمهور إلى عدم استحباب رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة، وحمل الشافعي هذا الحديث على أنه جهر وقتا يسيرا حتى يعلمهم صفة الذكر، لا أنهم جهروا دائما. قال: فاختار للإمام والمأموم أن يذكر الله تعالى بعد الفراغ من الصلاة ويخفيان ذلك. قلت
يقول أي النجم الشيخ أحمد النجم يقول نعم.
قال الشيخ أحمد: قلت وإذ قد صح فعله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم
بالذكر نعم،
فالقول باستحبابه بعد السلام أولى، والله أعلم. ثانيا، المراد برفع الصوت أن كل واحد من المصلين يذكر الله وحده غير متقيد بأحد. أما ما يفعله كثير من الناس اليوم من اشتراك جماعة المسجد كلهم في الذكر بصوت ونغمة واحدة، فهذا بدعة يجب أن تمنع وأن تحارب.
مثل أيضا التلبية الجماعية يعتبر نفس يعني الحكم، ما لا يصلح فيها تكون جماعية، بل يلبي كل إنسان لوحده ويرفع صوته، فإذا وافق صوتك صوت غيرك من غير اتفاق ما فيه شيء. نعم.
ثالثا، في الذكر للعهد، والمراد به الذكر المعهود والذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله والذي علمه أصحابه، فيكون من العام الذي يراد به الخاص، والذي حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعله ويداوم عليه بعد السلام من الصلاة المكتوبة، أنه كان يقول بعد السلام: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله.
يعني ما تزاد تقول أستغفر الله العظيم، لا، تقتصر بما ورد على ما ورد. نعم.
ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات أو 5 مرات.
10 مرات بعد المغرب وبعد الفجر، و5 مرات فيما سوى ذلك من الصلاة الأخرى. نعم.
ثم يقول: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم يقول: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر من مجموعهن 33 مرة، أو من كل واحدة 33 مرة. ثم يقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير.
وفي عدة صفات يعني في التسبيح والتحميد والتكبير، بعضها وردت سبحان الله 25 والحمد لله 25 ولا إله إلا الله 25 والله أكبر 25 100. وبعض الروايات وردت سبحان الله 10، الحمد لله 10، والله أكبر 10 30. فيقولون أهل العلم الشيء الذي ورد فيه عدة صفات فيأتي الإنسان به تارة في صلاة من الصلاة وتارة في الصلاة أخرى بالصفة الثانية، حتى يكون إيش أحيا للسنة وأحضر للقلب، عشان الواحد ما يشرك، لأن دائما لما يعتاد الإنسان على ذكر معين عقله يروح، لكن لما كل مرة ينوع يبقى انتبه. نعم.
وفي رواية: و34 تكبيرة. رابعا، يؤخذ من الحديث
عبد الله لا إله إلا الله يقول التكبير 34. بدل ما تكون 33 تكون 834. نعم.
رابعا يؤخذ من الحديث جواز إطلاق اسم الجزء على الكل، لأنه أطلق اسم التكبير على الذكر الذي هو أعم من التكبير. وقيل يؤخذ منه سنية التكبير بعد السلام وهو ضعيف، لأنه قد علم من القواعد الأصولية أنه إذا تعارض نصان أحدهما قطعي الدلالة والثاني ظنيها قدم القطعي على الظني. فمثلا يقدم النص على الظاهر والمنطوق على المفهوم.
يعني ما يعني بعد الذكر ما تأتي تقول الله أكبر الله أكبر، لا، إنما تأتي استغفر الله استغفر الله، ثم تأتي بما بعدهم الأذكار، ثم تأتي بالتكبير في موضعه. هذا. وأيضا ليس من السنة أنك بعد السلام مباشرة ترفع يدك بالدعاء أو تقوم تأتي بالنافلة، هذا خلاف السنة. السنة أنك تأتي بالذكر الوارد، ثم إن شئت تدعو ما شئت تدعو، وثم تأتي بالسنة السنة التي بعدها. أما أن كونك ترفع يدك مباشرة أو كونك مثلا تأتي بالسنن مباشرة، هذا خلاف السنة.
بعض المشايخ في الهند يأتي بالتكبير بعد الصلاة،
يأخذ بهذا ظاهر هذا الحديث. نعم. نفس الترتيب، الأذكار موجودة في الساعة، نفس أيوة نفس. نعم نعم، ما يقدم ولا يأخر.
فمثلا يقدم النص على الظاهر والمنطوق على المفهوم، لأن قوله ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير محتمل على أن المراد بالتكبير هو الذي يكون مع التسبيح والتحميد، ومحتمل أنه تكبير غيره يكون بعد السلام مباشرة، إلا أنه يعارض الاحتمال الأخير الأحاديث الواردة في الذكر بعد السلام التي قد سبقت الإشارة إلى بعضها، وهي نصوص في المسألة لا يتطرق إليها احتمال، لذلك فهي مقدمة على مفهوم هذا الحديث في حين أن حديث الباب من قول ابن عباس رضي الله عنهما وتلك الأحاديث من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق.
وإذا تعارض الفعل والقول فيقدم الفعل. نعم، يقدم الفعل، يقدم القول على الفعل. نعم. لكن إذا تعارض مثلا السنة القولية والفعلية للنبي صلى الله عليه وسلم بعمل الصحابة والتابعين، فالمقدم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. نعم.
خامسا استدل الطبري برحمه الله بهذا الحديث على
صحة إذا تعارض القول الفعل يقدم القول، لأن الفعل احتمل خصوصية، يعني اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم شيء خاص به. نعم.
خامسا استدل الطبري رحمه الله بهذا الحديث على صحة ما كان يفعله أمراء الأجناد والعساكر المرابطون في الثغور من التكبير بعد العشاء وبعد الفجر 3 بصوت عال، وعن مالك أنه محدث وهو الأقرب والله أعلم.
فالتكبير الجماعي هذا غير وارد، وإنما أيضا ورد إذا صعدت مرتفعا تكبر، وإذا نزلت منخفضا تسبح تنزيه. نعم، وهذا في علو فتكبر لله عز وجل. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال أملى علي المغيرة بن شعبة من كتاب معاوية رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك. وفي لفظ كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات.
ومنع وهات.
نعم، ومنع وهات. موضوع الحديث فضيلة الذكر بعد السلام من الصلاة المفروضة. المفردات: دبر الصلاة أي دبر كل ودبر كل شيء آخرة، والمراد به هنا ما بعد السلام من الصلاة المفروضة. مكتوبة أي مفروضة. لا إله، لا معبود بحق في الوجود،
يعني هذا المعنى السعيد، تقول لا معبود بحق في الوجود إلا الله.
إلا الله،
ولا تقول لا معبود في الوجود، لأن في معبودات موجودة لكنها باطلة، لكن تقيدها بالحق، كلمة الحق.
إلا الله تثبت الألوهية لله رب العالمين وحده لا شريك له. لا شريك له، لا مشارك له في ملكه ولا نظير له في أسمائه وصفاته. له الملك وله الحمد، أي هو المنفرد بهما من دون سواه. وهو على كل شيء قدير، أي لا يفوت قدرته شيء، فكل مستحيل عليه سهل، وكل عسير عليه يسير. لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت. لا حابس لما أردت إيصاله، ولا موصل لما أردت حبسه. ذا الجد لا ينفع ذا الحظ منك حظه. قيل وقال: كثرة نقل الكلام، إضاعة المال إتلافه فيما لا ينفع. كثرة السؤال، سؤال المال وطلبه من الناس استكثارا. عقوق الأمهات عصيانهن. وأد البنات دفنهن أحياء. ومن عنوهات إمساك ما في يدك بخلا، وطلب ما في أيدي الناس جشعا. المعنى الإجمالي: يخبر المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله بعد كل صلاة بهذا الذكر المتضمن لكمال التوحيد، وأنه كان ينهى عن هذه الست الخصال لما فيها من صفات الذم.
قال: وإضاعة المال، وكثرة السؤال، وعقوق الأمهات، وواد البنات، ونعمهات، هذه الست. نعم.
وأنه كان ينهى عن هذه الست الخصال لما فيها من صفات الذم والمقت والإثم والعار، والله أعلم. فقه الحديث: أولا، يؤخذ من هذا الحديث مشروعية هذا الذكر لما تضمنه من الاعتراف لله تعالى بالوحدانية وإفراده بالألوهية دون من سواه، لتوحده بصفات الكمال والجلال، وانفراده بالملك والتصرف، وتفضله بالنعم، واتصافه بجميع الكمالات. فلا يستطيع أحد منع ما أعطى أو إعطاء ما منع، لأن له مطلق التصرف، فلا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. بيده الإعزاز والإذلال، والإعطاء والمنع، والخفض والرفع، والتمليك والسلب. ومن أجل تضمن هذا الدعاء لأعلى مقامات التوحيد شرع بعد كل صلاة مكتوبة، والله أعلم. ثانيا، معنى قوله: لا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع ذا الحظ منك حظه، سواء كان ذلك الحظ ملكا وسلطانا، أو كنوزا وأعوانا، أو نسبا وشرفا، أو غير ذلك.
يعني الإنسان لما يتأمل في الأذكار أو الآيات أو الركوع أثناء الركوع أو السجود يحصل عنده خشوع وتذلل لله، لكن احنا الواحد عقل شارد، سواء كان في الصلاة ولا خارج الصلاة، في أثناء الذكر أو كان في أثناء القراءة أو الركوع والسجود، فلذلك يخرج الواحد منه مو متأثر. لكن لو أن نتفكر في أفعالنا، نتفكر فيما نقول في صلاتنا أو بعد صلاتنا من الأذكار، لأثر هذا في ذلك في قلوبنا إيجابا. نعم.
فلم يغن عن فرعون ملكه، ولا عن قارون ماله وأعوانه، ولا عن أبي جهل شعبيته وشرفه، ولا عن قوم عاد قوتهم وضخامة أجسامهم، بل قال الله فيهم: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق، وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات، في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أخزى، وهم لا ينصرون. ثالثا، يؤخذ من قوله: وكان ينهى عن قيل وقال كراهة نقل الإنسان لكل ما يسمعه، فإنه يدخل في ذلك الحق والباطل والصدق والكذب.
كذب.
قال ابن دقيق العيد رحمه الله: الأشهر فيه فتح اللام على سبيل الحكاية، وهذا النهي لا بد من تقييده بالكثرة التي لا يؤمن معها الخلط والخطأ والتسبب في وقوع المفاسد من غير تعيين، والإخبار بالأمور الباطلة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وقال الصنعاني في العدة: دليل التقييد ما علم من الإجماع على وقوع نقل أقاويل الناس، بل قد وقع في التنزيل من نقل مقالات الأمم وأنبيائهم ما لا يحصى كثرة. قال الشيخ أحمد رحمه الله: قلت إنما يتجه النهي على ما لا مصلحة في نقله، وهو ثلاثة أنواع: أولا ما تحققت به المفسدة أو رجحت فيحرم نقله، ثانيا وما كان احتمال المفسدة فيه مرجوحا فيكره نقله، ثالثا وما خلا من المفسدة ولم يكن في نقله مصلحة فيكره الإكثار من نقله. أما ما تحققت في نقله المصلحة أو رجحت فيجب نقله أو يستحب تبعا لتلك المصلحة. ومن هذا ما ذكره الله في القرآن من نقل أقاويل الأمم، إما لبيان فسادها والرد عليها، أو لبيان ما فيها من حق ونشره والدعوة إليه، والله أعلم. رابعا يؤخذ من قوله وإضاعة المال عطفا على ما كان ينهى عنه نهي تحريم، وهو إضاعة المال بأي وجه من وجوه الإضاعة، وذلك لأن الله جل شأنه جعل الأموال قياما لمصالح العباد، وفي تبذيرها تفويت لتلك المصالح، إما في حق مضيعها أو في حق غيره بإنفاق المال فيما لا نفع فيه، لا في الدين ولا في الدنيا، لا بالنسبة للفرد ولا بالنسبة للمجتمع، يعد إسرافا وتضييعا للمال ووضعا له في غير موضعه. وكذلك الإنفاق فيما ثبت ضرره وانعدم نفعه كالقاتل والدخان بجميع أنواعه، كالشيشة والسجارة والغليون ومطحون التبغ كالبردقان وما يسمى بالعنجر أو النشوق. وأشد من ذلك ما سبب انتشار الفساد في المجتمعات،
أشد من ذلك في مسألة هذه المخدرات المنتشرة، أشد من هذه الفترات. النبي صلى الله عليه وسلم نعى كل مسكر مفتر، فالمسكرات والمخدرات أعظم مما ذكر في ذكره الشيخ رحمه الله.
وأشد من ذلك ما سبب انتشار الفساد في المجتمعات الإسلامية كأفلام المسارح الغنائية وتمثيليات الحب والعشق الهابطة والكتب القصصية، سواء في ذلك قصص العشق والغرام أو قصص المغامرات في السرقة والغصب وسفك الدماء، ومثل ذلك الجرائد والمجلات التي تحمل الصور الخليعة.
ذكر هذه الأشياء لأنك في زمن نعم.
وأشرطة الفيديو والسينما الخليعة،
هذه الفيديو هذه ما يعرفها في هذا الزمن، لكن الشيخ لما تكلم عن شيء كان في زمنه ما كان الأشياء هذه موجودة في عهده. نعم رحمه الله. نعم
نعم. وما استجد من ذلك أيضا وما استجد من ذلك أيضا في هذا الزمن كالدش والإنترنت التي تنشر الفساد والدعارة وتجرد الناس من الإيمان والحياء وتعودهم على الخلاعة والوقاحة وعدم المبالاة بارتكاب الفواحش والانحدار في حمأة الفساد بعد أن تقضي على بقية الإيمان والحياء الموجودين في القلوب، حتى تصبح القلوب عاطلة من كل خير متصفة بكل شر.
لا، كل هذه الأشياء المذكورة كلها موجودة في الجوال، كلها الشر كله موجود في الجوال، معكم مسجد، معكم سوق، معكم مكان العمل، معك في بيتك، تبغى الشيء اللي تبغاه تحصله في الجوال عن طريق هذا الشبكة النت، المواقع التواصل الاجتماعي يعني الله المستعان. فهو سلاح ذو حدين، إن استخدم في الخير يا ما أحسن، وإن استخدم في الشر ما أسوأ، على الإنسان وعلى غيره. بل هذا يعتبر من المخدرات الإلكترونية، هذه مخدرات تعتبر مخدرات لكنها تسمى إلكترونية. فتجد الواحد أول ما يقوم يطب بالجوال وما يرقد إلا الجوال عنده، وما يكون إلا الجوال معاه، فأصبح كأنها مخدرات. مثل المخدرات هذه ما يستغنى عنها المدمن، كذلك هذه الآلة جوالات ما عاد أحد يستغنى عنها، خاصة إذا كان كلها فيها يعني مطورة، يعني جوالات مطورة. أما اللي مكشف هذا محل عاد يأخذه.
أحسن الله. شيخنا أحسن الله. وليس هناك شيخنا رجحان في المفاسد أكثر من
مصالح
الجوالات، فكيف يعني؟
هو على حسب المستخدم نفسه، إن كان عارف من نفسه أنه سيستخدمها في أشياء مضرة في الدين فيترك يحذف هذه البرامج ويحذف، ويعني يكون بس اتصال مجرد اتصال، لكن منو هذا يسوي؟
في برامج تنزل
لوحده. نعم، هو أصلا ما تستخدم جوال في كل بلاد الدنيا فيه هذه البرامج، فالعاقل هو اللي يسخرها في طاعة الله تعالى، وما فيه نفع له ولغير من ال... نعم.
ومن ذلك أيضا
شئنا ما بينه لازم نهبلنا جوالات من المطورة هذه، وأنت وضميرك كما يقولون.
ومن ذلك أيضا الإسراف في المباحات والإنفاق فيها أكثر من الحاجة، كالولائم التي في الأعراس والتي تعمل غالبا للمباهاة، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
أصبح بعدها وليمة واحدة، إذا يمكن 20 وليمة، يعني متعددة. النظرة لها وليمة، والخطبة لها وليمة، ومقيل يعني عندنا في جيزان لها وليمة خاص بالنساء بعد الملكة بعد العقد القران، والزواج له هذا الوليمة الكبرى اللي يدعون فيه الناس، وبعد الزواج للعمة والخالة، ومن هذا يعني يمكن 20 وليمة، ويمكن حروة ديها بس حتى 5 ريال اللي يأخذها الواحد على هذا التعب وعلى هذا الخسارة، يمكن أنه مي صالحة، لكن نسأل الله تعالى العفو والعافية. فالناس يعني بالغوا في هذه الأشياء، إلا يكفي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف أولي ولو بالشاه، لكن من هو اليوم ما يفعل هذا؟ نعم فضلا.
أما قوله وكثرة السؤال فهذا يحتمل أمرين: الأمر الأول أن يكون المقصود به السؤال عن العلم، فإن كان كذلك فلا بد أن يحمل على نوع مخصوص من السؤال، لأن الله تعالى أمر بسؤال أهل الذكر فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وعلى هذا فإن كان النهي عن السؤال هنا يراد به السؤال عن العلم، فهو يحمل على ما قصد به التعجيز أو المعاياة.
يعني بعض الناس يعني يبغى يفهم هذا الشيخ أو هذا الطالب العلم أو هذا الداعية بعض الأسئلة، وليس قصده نفع نفسه نفع إخوانه، وإنما قصده يعني إفشال هذا الشيخ أو إضرار به وتشويه صورته، فيسأل أسئلة قد يكون هذا الشيخ أو هذا الداعية ما يستحضرها، فيبغي غير يبين للناس أنه عاجز عن أنه ليس بعالم وأنه كذا، وأنه هو العلم والأحق بهذا المكان، وهذا الله يحاسب على هذه النية. نعم. وقد يحمل على النهي عن سؤال العلم في زمن الوحي: لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم حتى يأتي إنزالها من الله تعالى.
فهو يحمل على ما قصد به التعجيز أو المعاياة أو الاشتهار أو التعمية والتشكيك. الأمر الثاني أن يكون المقصود به سؤال المال، لأن طلب العطاء من الناس في قد ذم كثيره وقليله إلا ما لا بد منه، كحديث: إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة. الحديث: أما إن دخل فيه غير العطاء كناولني السفرة يا غلام وما أشبه ذلك، فلا بد أن يحمل الحديث على سؤال المال وتقييده بالكثرة احترازا عما فيه ضرر، والله أعلم.
شيخ، لا زال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجه مزعة له.
وهذا هو يعني الراجح، السؤال سؤال الناس أموالهم تكثرا للنجاة فيها نهي، وأيضا السؤال في زمن نزول الوحي، السؤال في زمن نزول الوحي، يعني حتى ينزل الوحي، حتى لا يأتي الشيء وكان مباحا يكون يكون إيجابا، أو كان الشيء مكروها فيكون محرما، فينهى عن السؤال في زمن الوحي. أما بعد الوحي، بعد انتهاء الرسالة، خلاص يسأل الإنسان أهل العلم عما أشكل عليه من أمور ديني، سواء أشياء محرمة أو أشياء واجبة ومستحبة. كذلك كما قال الأخ، يعني يحمل أيضا على سؤال الناس أموالهم كالمتسولين ذلا، يسألون الناس وهم ليسوا بحاجة إلى هذا، وإنما قصدهم التكثر. نعم.
وأما قوله وكان ينهى عن عقوق الأمهات، فالعقوق مأخوذ من العق وهو القطع، ولا يختص النهي عن العقوق بالأمهات، بل إن عقوق الآباء محرم أيضا كعقوق الأمهات.
بس غالب هذا لأن الأم حقها أعظم، لم حقها أعظم من حق الأب، فلذلك ذكر في الحديث عقوق الأمهات، ما لم يقل لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم عقوق الآباء، يعني من باب مثل ولا تأكلوا أموالكم، قلب جانب الأكل يعني على الجانب الشرب وعلى الجانب الاستعمال.
أو
تركعوا
مع
الركعتين، ركعوا مع الركعتين، نعم، وقلب جانب الركوع اللي فيه في الصلاة سجود وقراءة وغيرها، لكن من باب أهمية هذا الشيء المذكور. نعم.
ولكن في هذا التخصيص تنبيه على عظيم حق الأمهات، وأن عقوقهن أفظع وأعظم بشاعة لعظم حقهن، وقد نبه القرآن الكريم على ذلك في قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. أما وأد البنات فهو دفنهن أحياء، وهذا الصنيع رغم فحشه فقد فعله كثير من أهل الجاهلية وعابهم الله به، فقال تعالى يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب.
يعني كانوا إذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، لكن إذا بشر بالذكر انبسط ارتاح، سبحان الله. وأظهرت لنا الأيام والأحوال على أن البنات خير من كثير من الأبناء، وفيهم بر وفيهم عطف وفيهم رحمة وخير، أحسن من الأبناء الأولاد.
وقد جاء الإسلام باجتثاث هذه العادة المنكرة وقلعها من أصلها، بل بذر في قلوب أتباعه المودة والرحمة للبنات، ووعد على ذلك الخير كله. فقد روى أحمد وابن ماجه عن عقبة بن عامر المرفوعة من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار يوم القيامة. ثم إن الواجب على الولي التأدب بالآداب الإسلامية وتأديب البنات بأدب الإسلام لكي يكن أعضاء صالحات في المجتمع، وهذا التعليم والتأديب لا يقل وجوبه عن وجوب النفقة والكسوة والمسكن الذي يطالب به كل ولي
من
وليه.
تربيتهم على الدين أعظم من النفقة عليهن وإسكانهن، لأنه الدين إذا خسرتها خسرت الدنيا والآخرة، والدنيا النفقة والكسوة إذا خسرتها تبقى الآخرة معك. فالدين أعظم، اهتمام بالأبناء من والبنات وتوجيههم الوجهة الدينية الصحيحة أعظم من النفقة عليهم. إذا يعني تشفق على ولدك يبغى أي حاجة تعطيه من الأموال، لكن أحيانا تجده مثلا يقصر في الصلاة، ما تأمره بالصلاة أو يسمع مثلا أغاني مثلا عن المغاني، فهذا خطأ. فتربية الأبناء على الخير ونهيهم عن الشر من أعظم الأمور. نعم.
والمقصود تعليم ما لا بد منه من أمور الدين، أما التوغل في التعليم لأخذ الشهادة العالية لتعمل موظفة وتترك الزواج والذرية والقيام بشؤون البيت الذي كلفت به بالاستقرار فيه لتكون سكنا للزوج ومربية للأولاد، فهذا ليس بمحمود، لأنه ترك للوظيفة الإسلامية التي خلقت لها المرأة. وفيه عدة محاذير. المحذور الأول
أن المرأة موظفة برجل قاعد في البيت، هذا خلاف شرع الله، سنة الله، سنة الله أن الرجال هم يسعون في الأرض والنساء يجلسون في البيوت لتربية أولادهن والعناية ببيوتهن وتغسيل ثيابهن أولادهن ونحو ذلك، مو رجل جالس في بيته ومحرمة شاقية، هذا خلاف شرع الله.
المحذور الأول أن ذلك ترك للوظيفة الأساسية التي خلقت لها المرأة وهيئت لها، وهي أن تكون سكن للزوج يسكن إليها وتسكن إليه. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وإن هذه الآية لأكبر شاهد بأن الرجل لا يستقيم حاله ولا يذوق لذة العيش إلا بالحياة الزوجية الكريمة، وكذلك المرأة. المحذور الثاني:
يأتي من العمل تاعبة يبغى منها غدا ولا عشاء ولا والله نتعب أشتريك من السوق، يروح يشتري من السوق كله يشتري من المطاعم، فخلاص يصبح الرجل يعني الزوج ضاعت عليه حق الزوجية يعني.
المحذور الثاني
أو غيرها من الأشياء التي يحتاجها يعني من زوجته. نعم.
المحذور الثاني: ترك النسل والذرية، والنسل وهم الأولاد لا تطيب الحياة الزوجية إلا بهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. فالمرأة مهما حصل لها من شهادات فإن الحياة لا تطيب لها إلا بالبنين والبنات. وقد سمعت أن امرأة درست وتدرجت في الشهادات حتى أخذت أعلاها، وفي النهاية قالت: خذوا شهاداتي كلها وأعطوني طفلا ألاعبه.
يعني تريد الزواج وتحصل على الذرية. نعم.
ولقد خلق الله النساء ليكن أمهات مربيات وحاضنات ماهرات، فإذا خرجت عن هذه الوظيفة وتركتها ندمت بعد ذلك وحنت إليها بعد أن ذهب الزمن وبلي الشباب، فالله المستعان.
بالوكيلة إلى تربية الأبناء والبنات الشغالات والعاملات في المنازل، والله أعلم هو يعلمونهن إذا كان غير مسلمة قد تعلمهن نصرانية وغيرها من الأديان باطلة، أو إذا كانت مسلمة تعلمهن أشياء يعني خالفة للشر، أو قد تؤذيهم بل نصل يعني الحال إلى قتلهم والعياذ بالله، لأن ما تشفق، مين مثل الأم تشفق بأبنها؟ لا طاح ما فكر فيه، لكن الأم ما ترضى بعيالها يطيح الواحد أو يكون جائع وكذا، لكن ذل العاملات لا، ما عندهم الشفقة، شفقة الأمهات. الله المستعان.
المحذور الثالث: ترك البيت بدون حارس أمين وسائس حكيم يجلب إليه وإلى أهله الصلاح ويدفع عنه الفساد. فالله سبحانه أمر النساء بالاستقرار في البيوت، ولا تكون المرأة سكنا للزوج إلا إذا كانت مستقرة في البيت، تربي الأولاد وتحفظ البيت وتنظفه وتقوم بشؤونه وترصد حاجة الزوج فيه.
إذا كان عاملة لا يمكن يحصل منها هذا.
شيخنا التتبع يعني غالب النساء التي تعمل اضطرارا لاحظت أن يسخر الله لها خادمة شفيقة بأبنائها.
أقول العمل شيء مباح، لكن إحنا نتكلم عن المرأة إذا كانت تعمل وتترك خدمة زوجها وأولادها وبيتها وكذا، فهذا اللي منهي عنه، إلا العمل مباح للرجل مباح للمرأة. نعم.
المحذور الرابع: أنها تتنكر للفطرة والجبلة التي خلق الله عليها الأنثى لحكمة يعلمها هو تعالى، فهي مهيئة خلقة للبيت ومحضن الزوجية، فإذا أخرجت نفسها عن هذا المحضن فإنها تكون قد عصت خالقها وجنت على مجتمعها، وكانت نشازا فيه بإعراضها عن الأمر الذي خلقت له. ولهذا جاء في الحديث: لعن الله المترجلات من النساء والمخنثين من الرجال، لأن كل منهما خرج عن فطرته التي هيئ لها، وأراد أن يجعل لنفسه فطرة غير ما أختار الله له. وأخيرا، فإن من منع ابنته من النكاح الشرعي فقد جنى عليها جناية عظيمة وعرضها للوقوع في الفاحشة. حجة
إنها موظفة، فيقول إذا تزوجت هذه البنت وهي مدرسة مثلا، فإن زوجها يشيل يأخذ مرتبها، ويحرم الأب والأم من 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 الراتب، فيمنعها من الزواج بحجة العمل وما تأخذه في مقابل هذا العمل، سواء كان تعليم أو غيره. الله المستعان. ونعرف مثل هذا يعني في بيوت يعني كثيرة، يعني ما تزوج النساء بسبب أبائهم، كلما جاء واحد خاطب رده، كلما جاء خاطب عشان هذه المرأة موظفة. الله المستعان.
وأخيرا، فإن من منع ابنته من النكاح الشرعي فقد جنى عليها جناية عظيمة وعرضها للوقوع في الفاحشة وحرمها لذة الزوج والبيت والأولاد، ولا ينتظر إلا المقت من الله والفضيحة في الدنيا أو الآخرة أو فيهما معا، وبالله التوفيق. ومعنى قوله ومنع وهات أن يمنع العبد ما في يديه بخلا، ويطلب ما في يد غيره جشعا، وكفى بهذا ذما. وهذا يتضمن شيئين: أولها البخل، وهو ما عبر عنه بالمنع، والمنع يكون مذموما إذا كان منعا عن الواجبات،
مثل الزكاة، مثل النفقة على الأولاد وعلى الأهل، هذه واجب النفقة. نعم.
فهذا يسمى بخلا. قال الله تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. وقال تعالى: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. والثاني الطلب والسؤال، وهو المعبر عنه بقوله وهات، وهذا مذموم أشد الذم. وقد جاء في الحديث: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم.
يسأل الناس يعني أموالهم.
وفي الحديث أيضا: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمر جهنم، فليستقل منه أو ليستكثر.
ألا تكتفي بهذا القدر؟ الحمد لله.
سلام الله عليك، جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي في كتاب تأسيس الأحكام فيما صح على عن خير الأنام لشرح أحاديث عمدة الأحكام، وصلنا في كتاب الصلاة باب الذكر عقب الصلاة. قال الحافظ المقدسي رحمه الله: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي لفظ: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير.
أكبرت يعني جماعة المسجد عندنا في أيام في ليلة العيد، عيد الفطر، وكذلك يعني في صباح بعد الصلوات تسمع لهم ما شاء الله التكبير ما جاء ما شاء الله، يعني إحياء للسنة. ولكن نطبق هذا أيضا في سائر الصلوات الأخرى برفع الذكر، وهذه من السنة المهجورة أن لا يرفع الذكر بعد الصلاة، والسنة هو رفع الذكر بعد الصلاة. لأن الصحابة كانوا يعرفون انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالضجة التي تحصل إيش تحصل للناس بعد السلام والإتيان بالأذكار، وهذا معدوم في جميع المساجد إلا ما شاء الله. ما تجد يعني ما تسمع في مساجد بعد السلام ضجة بالذكر، ما تسمع، كل واحد يستغفر بينه وبين نفسه، هذا خطأ خلاف السنة. صحيح ولا يا جماعة كلامنا صحيح ولا لا؟ السنة هو رفع الناس أصواتهم بالذكر بعد السلام حتى يعرف الداخل أن الصلاة انتهت، وبعدين حتى الرفع هذا يستمر إلى التكبير، والتكبير هو بعد التسبيح والتحميد في آخر يعني في أنا آخر الذكر، وقبل الإيش وقبل قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين. لكن لو رفعوا الناس يرفعون بس في البداية استغفر الله استغفر الله، وبعد بطل بعد يتركون، والأولى هو الاستمرار حتى الانتهاء من الأذكار التسبيح والتحميد والتكبير. لا مو تشويش كل لا احنا نفعل السنة ما علينا من كلام الناس، احنا نفعل السنة النبي صلى الله عليه وسلم ما علينا من كلام الناس، لو نظرنا كلام الناس ما سوينا ولا سنة، لكن رضا الله مقدم على رضا الناس.
نعم احسن الله عليك. قال الشيخ احمد النجمي رحمه الله تعالى: موضوع الحديث مشروعية الذكر عقب الصلاة المكتوبة واستحباب ورفع الصوت به، المفردات حين ينصرف الناس اي يسلمون، من المكتوبة اي الصلاة المفروضة، ما كنا نعرف انقضاء اي انتهاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بالتكبير اي الا بسماع التكبير. المعنى الإجمالي: يخبر ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بذكر الله عز وجل حين يسلم الناس من الصلاة المكتوبة كان موجودا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك فهو شعيرة من شعائر الإسلام وسنة من سننه، وذلك بأن يرفع كل واحد من المصلين صوته بالذكر الوارد بعد السلام بمفرده.
ما تكون بصفة جماعية يا كالصوفيين، لا، إنما كل واحد يذكر الله لوحده، يرفع صوته لوحده، فإذا وافق صوتي صوتك فلان من غير اتفاق ما فيش. لكن أما الصوفية فهم يكبرون سوا، يسبحون سوا، يهللون سوا، وهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. وذلك بأن يرفع كل واحد من المصلين صوته بالذكر الوارد بعد السلام بمفرده لا يتقيد بأحد، فيحصل من ذلك ضجة في المسجد بذكر الله وهي محبوبة إلى الله تعالى،
وليس فيها تشوش أبدا، ذكر الله ليس فيها تشوش. نعم.
وقد ورد وصف أمة محمد صلى الله عليه وسلم في بعض الكتب السابقة أن لهم دويا في مساجدهم كدوي النحل،
وهذا يحمل على الذكر بعد السلام، هذا يحمل على الذكر بعد السلام. أما أن نحمله على رفع الصوت بالقراءة القرآن، لا لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهر بعضنا على بعض بالقراءة.
أما رفع الصوت بالذكر بصورة جماعية بصوت واحد ونغمة واحدة فهو بدعة من البدع، فيجب أن يحذر منها وأن تحارب. فقه الحديث: أولا يؤخذ منه رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة واستحبابه. قال ابن حزم الظاهري: وذهب الجمهور إلى عدم استحباب رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة، وحمل الشافعي هذا الحديث على أنه جهر وقتا يسيرا حتى يعلمهم صفة الذكر، لا أنهم جهروا دائما. قال: فاختار للإمام والمأموم أن يذكر الله تعالى بعد الفراغ من الصلاة ويخفيان ذلك. قلت
يقول أي النجم الشيخ عام النجم يقول نعم.
قال الشيخ أحمد: قلت: وإذ قد صح فعله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم
بالذكر، نعم،
فالقول باستحبابه بعد السلام أولى والله أعلم. ثانيا: المراد برفع الصوت أن كل واحد من المصلين يذكر الله وحده غير متقيد بأحد، أما ما يفعله كثير من الناس اليوم من اشتراك جماعة المسجد كلهم في الذكر بصوت ونغمة واحدة فهذا بدعة يجب أن تمنع وأن تحارب.
مثل أيضا التلبية الجماعية يعتبر نفس يعني الحكم، ما لا يصلح فيها تكون جماعية، بل يلبي كل إنسان لوحده ويرفع صوته، فإذا وافق صوتك صوت غيرك من غير اتفاق ما فيه شيء. نعم.
ثالثا ال في الذكر للعهد، والمراد به الذكر المعهود والذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله والذي علمه أصحابه، فيكون من العام الذي يراد به الخاص، والذي حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعله ويداوم عليه بعد السلام من الصلاة المكتوبة، أنه كان يقول بعد السلام أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله.
يعني ما تزاد تقول أستغفر الله العظيم، لا تقتصر بما ورد على ما ورد. نعم.
ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات أو 5 مرات.
10 مرات بعد المغرب وبعد الفجر، وخمس مرات فيما سوى ذلك من الصلاة الأخرى. نعم.
ثم يقول لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم يقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر من مجموعهن 33 مرة، أو من كل واحدة 33 مرة. ثم يقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
وفي عدة صفات يعني في التسبيح والتحميد والتكبير، بعضها وردت سبحان الله 25 والحمد لله 25 ولا إله إلا الله 25 والله أكبر 25 100. وبعض الروايات وردت سبحان الله 10 الحمد لله 10 والله أكبر 10 30. فيقولون أهل العلم الشيء الذي ورد فيه عدة صفات فيأتي الإنسان به تارة في صلاة من الصلاة وتارة في الصلاة أخرى بالصفة الثانية، حتى يكون إيش أحيا للسنة وأحضر للقلب، عشان الواحد ما يشرك، لأن دائما لما يعتاد الإنسان على ذكر معين عقله يروح، لكن لما يكون مرة ينوع يبقى انتبه.
وفي رواية و34 تكبيرة. رابعا يؤخذ من الحديث
عبد لا إله إلا الله يقول التكبير 34 بدل ما تكون 33 تكون 834. نعم.
رابعا يؤخذ من الحديث جواز إطلاق اسم الجزء على الكل، لأنه أطلق اسم التكبير على الذكر الذي هو أعم من التكبير. وقيل يؤخذ منه سنية التكبير بعد السلام وهو ضعيف، لأنه قد علم من القواعد الأصولية أنه إذا تعارض نصان أحدهما قطعي الدلالة والثاني ظنيها قدم القطعي على الظني. فمثلا يقدم النص على الظاهر والمنطوق على المفهوم.
يعني ما يعني بعد الذكر ما تأتي تقول الله أكبر الله أكبر، لا، إنما تأتي استغفر الله استغفر الله، ثم تأتي بما بعده من الأذكار، ثم تأتي بالتكبير في موضعه. هذا. وأيضا ليس من السنة أنك بعد السلام مباشرة ترفع يدك بالدعاء أو تقوم تأتي بالنافلة، هذا خلاف السنة. السنة أنك تأتي بالذكر الوارد ثم إن شئت تدعو أدعو، ما شئت تدعو تدعو، وثم تأتي بالسنة السنة التي بعدها. أما أن كونك ترفع يدك مباشرة أو كونك مثلا تأتي بالسنن مباشرة، هذا خلاف السنة.
بعض المشايخ في الهند يأتي بالتكبير بعد الصلاة،
يأخذ بهذا ظاهر هذا الحديث. نعم.
الترتيب نفس الترتيب
نفس الترتيب الأذكار موجودة في الساعة. أيوة نفس أيوة نفس نعم نعم ما يقدم ولا يأخر.
فمثلا يقدم النص على الظاهر والمنطوق على المفهوم لأن قوله ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير محتمل على أن المراد بالتكبير هو الذي يكون مع التسبيح والتحميد، ومحتمل أنه تكبير غيره يكون بعد السلام مباشرة، إلا أنه يعارض الاحتمال الأخير الأحاديث الواردة في الذكر بعد السلام التي قد سبقت الإشارة إلى بعضها، وهي نصوص في المسألة لا يتطرق إليها احتمال، لذلك فهي مقدمة على مفهوم هذا الحديث في حين أن حديث الباب من قول ابن عباس رضي الله عنهما وتلك الأحاديث من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبالله التوفيق.
وإذا تعارض الفعل والقول فيقدم الفعل. نعم قدم الفعل قدم القول على الفعل. نعم لكن إذا تعارض مثلا السنة القولية والفعلية للنبي صلى الله عليه وسلم بعمل الصحابة والتابعين فالمقدم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. نعم.
خامسا استدل الطبري رحمه الله بهذا الحديث على
إذا صحة إذا تعارض القول الفعل يقدم القول لأن الفعل احتمل خصوصية يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيء خاص به. نعم.
خامسا استدل الطبري رحمه الله بهذا الحديث على صحة ما كان يفعله أمراء الأجناد والعساكر المرابطون في الثغور من التكبير بعد العشاء وبعد الفجر ثلاثة بصوت عال، وعن مالك أنه محدث وهو الأقرب والله أعلم.
فالتكبير الجماعي هذا غير وارد، وإنما أيضا ورد إذا صعدت مرتفعا تكبر وإذا نزلت منخفضا تسبح تنزيه. نعم وهذا في علو فتكبر لله عز وجل. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال أملى علي المغيرة بن شعبة من كتاب معاوية رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك. وفي لفظ كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. موضوع الحديث فضيلة الذكر بعد السلام من الصلاة المفروضة. المفردات دبر الصلاة أي دبر كل ودبر كل شيء آخرة، والمراد به هنا ما بعد السلام من الصلاة المفروضة. مكتوبة أي مفروضة، لا إله لا معبود بحق في الوجود،
يعني هذا المعنى الصحيح، تقول لا معبود بحق في الوجود إلا الله.
إلا الله
ولا تقول لا معبود في الوجود، لأنه في معبودات موجودة لكنها باطلة، لكن تقيدها بالحق كلمة الحق. نعم.
إلا الله تثبت الألوهية لله رب العالمين وحده لا شريك له. لا شريك له لا مشارك له في ملكه ولا نظير له في أسمائه وصفاته، له الملك وله الحمد أي هو المنفرد بهما من دون سواه، وهو على كل شيء قدير أي لا يفوت قدرته شيء، فكل مستحيل عليه سهل وكل عسير عليه يسير. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، لا حابس لما أردت إيصاله ولا موصل لما أردت حبسه. ذا الجد لا ينفع ذا الحظ منك حظه. قيل وقال كثرة نقل الكلام، إضاعة المال إتلافه فيما لا ينفع، كثرة السؤال سؤال المال وطلبه من الناس استكثارا، عقوق الأمهات عصيانهن، وأد البنات دفنهن أحياء، ومنع وهات إمساك ما في يدك بخلا وطلب ما في أيدي الناس جشعا. المعنى الإجمالي: يخبر المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله بعد كل صلاة بهذا الذكر المتضمن لكمال التوحيد، وأنه كان ينهى عن هذه الست الخصال لما فيها من صفات الذنب.
قال: وإضاعة المال وكثرة السؤال وعقوق الأمهات وواد البنات ونعمهات، هذه الست. نعم.
وأنه كان ينهى عن هذه الست الخصال لما فيها من صفات الذم والمقت والإثم والعار، والله أعلم. فقه الحديث: أولا، يؤخذ من هذا الحديث مشروعية هذا الذكر لما تضمنه من الاعتراف لله تعالى بالوحدانية وإفراده بالألوهية دون من سواه، لتوحده بصفات الكمال والجلال، وانفراده بالملك والتصرف، وتفضله بالنعم، واتصافه بجميع الكمالات. فلا يستطيع أحد منع ما أعطى أو إعطاء ما منع، لأن له مطلق التصرف، فلا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. بيده الإعزاز والإذلال، والإعطاء والمنع، والخفض والرفع، والتمليك والسلب. ومن أجل تضمن هذا الدعاء لأعلى مقامات التوحيد شرع بعد كل صلاة مكتوبة، والله أعلم. ثانيا، معنى قوله: لا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع ذا الحظ منك حظه، سواء كان ذلك الحظ ملكا وسلطانا، أو كنوزا وأعوانا، أو نسبا وشرفا، أو غير ذلك.
يعني الإنسان لما يتأمل في الأذكار أو الآيات أو الركوع أثناء الركوع أو السجود يحصل عنده خشوع وتذلل لله، لكن احنا الواحد عقل شارد، سواء كان في الصلاة ولا خارج الصلاة، في أثناء الذكر أو كان في أثناء القراءة أو الركوع والسجود، فلذلك يخرج الواحد منه مو متأثر. لكن لو أن نتفكر في الأفعالنا، نتفكر فيما نقول في صلاتنا أو بعد صلاتنا من الأذكار، لأثر هذا في ذلك في قلوبنا إيجابا. نعم.
فلم يغني عن فرعون ملكه، ولا عن قارون ماله وأعوانه، ولا عن أبي جهل شعبيته وشرفه، ولا عن قوم عاد قوتهم وضخامة أجسامهم، بل قال الله فيهم: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق، وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات، في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أخزى، وهم لا ينصرون. ثالثا، يؤخذ من قوله: وكان ينهى عن قيل وقال، كراهة نقل الإنسان لكل ما يسمعه، فإنه يدخل في ذلك الحق والباطل والصدق والكذب.
كذب.
قال ابن دقيق العيد رحمه الله: الأشهر فيه فتح اللام على سبيل الحكاية، وهذا النهي لا بد من تقييده بالكثرة التي لا يؤمن معها الخلط والخطأ، والتسبب في وقوع المفاسد من غير تعيين، والإخبار بالأمور الباطلة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وقال الصنعاني في العدة: دليل التقييد ما علم من الإجماع على وقوع نقل أقاويل الناس، بل قد وقع في التنزيل من نقل مقالات الأمم وأنبيائهم ما لا يحصى كثرة. قال الشيخ أحمد رحمه الله: قلت: إنما يتجه النهي على ما لا مصلحة في نقله، وهو ثلاثة أنواع: أولا، ما تحققت به المفسدة أو رجحت فيحرم نقله. ثانيا، وما كان احتمال المفسدة فيه مرجوحا فيكره نقله. ثالثا، وما خلا من المفسدة ولم يكن في نقله مصلحة فيكره الإكثار من نقله. أما ما تحققت في نقله المصلحة أو رجحت فيجب نقله أو يستحب تبعا لتلك المصلحة. ومن هذا ما ذكره الله في القرآن من نقل أقاويل الأمم، إما لبيان فسادها والرد عليها، أو لبيان ما فيها من حق ونشره والدعوة إليه، والله أعلم. رابعا يؤخذ من قوله وإضاعة المال عطفا على ما كان ينهى عنه نهي تحريم، وهو إضاعة المال بأي وجه من وجوه الإضاعة، وذلك لأن الله جل شأنه جعل الأموال قياما لمصالح العباد، وفي تبذيرها تفويت لتلك المصالح إما في حق مضيعها أو في حق غيره بإنفاق المال فيما لا نفع فيه، لا في الدين ولا في الدنيا، لا بالنسبة للفرد ولا بالنسبة للمجتمع، يعد إسرافا وتضييعا للمال ووضعا له في غير موضعه. وكذلك الإنفاق فيما ثبت ضرره وانعدم نفعه كالقاتل والدخان بجميع أنواعه كالشيشة والسجارة والغليون ومطحون التبغ كالبردقان وما يسمى بالعنجر أو النشوق. وأشد من ذلك ما سبب انتشار الفساد في المجتمعات،
يعني أشد من ذلك مسألة هذه المخدرات المنتشرة أشد من هذه المفترات. النبي صلى الله عليه وسلم نعى كل مسكر مفتر، فالمسكرات والمخدرات أعظم مما ذكر في ذكره الشيخ رحمه الله.
وأشد من ذلك ما سبب انتشار الفساد في المجتمعات الإسلامية كأفلام المسارح الغنائية وتمثيليات الحب والعشق الهابطة والكتب القصصية، سواء في ذلك قصص العشق والغرام أو قصص المغامرات في السرقة والغصب وسفك الدماء، ومثل ذلك الجرائد والمجلات التي تحمل الصور الخليعة.
ذكر هذه الأشياء لأنك في زمن نعم.
وأشرطة الفيديو والسينما الخليعة،
يعني يمكن هذا الفيديو هذا ما يعرفها في هذا الزمن، لكن الشيخ لما تكلم عن شيء كان في زمنه ما كان الأشياء هذه موجودة في عهده. نعم رحمه الله. نعم
نعم. وما استجد من ذلك أيضا وما استجد من ذلك أيضا في هذا الزمن كالدش والإنترنت التي تنشر الفساد والدعارة وتجرد الناس من الإيمان والحياء وتعودهم على الخلاعة والوقاحة وعدم المبالاة بارتكاب الفواحش والانحدار في حمأة الفساد بعد أن تقضي على بقية الإيمان والحياء الموجودين في القلوب، حتى تصبح القلوب عاطلة من كل خير متصفة بكل شر.
لا، كل هذه الأشياء المذكورة كلها موجودة في الجوال، كلها الشر كله موجود في الجوال، معكم مسجد، معكم سوق، معكم مكان العمل، معكم بيتك، تبغى ايش اللي تبغى تحصل في الجوال عن طريق هذا الشبكة النت، المواقع التواصل الاجتماعي يعني الله المستعان. فهو سلاح ذو حدين، إن استخدم في الخير يا ما أحسن، وإن استخدم في الشر ما أسوأه على الإنسان وعلى غيره. بل هذا يعتبر من المخدرات الإلكترونية، هذه المخدرات تعتبر مخدرات لكنها سنة إلكترونية، فتجد الواحد أول ما يقوم يطب بره الجوال وما يرقد إلا الجوال عنده وما يكون إلا الجوال معه، فأصبح كأنها مخدرات. مثل المخدرات هذه ما يستغنى عنها المدمن، كذلك هذه الآلة جوالات ما عاد حد يستغنى عنها، خاصة إذا كان كلها فيها يعني مطورة، يعني جوالات مطورة، أما اللي مكشف هذه ما حد يأخذه.
أحسن الله. هناك شيخنا رجحان في المفاسد أكثر من المصالح الجوالات، فكيف يعني؟
هو على حسب المستخدم نفسه، إن كان عارف من نفسه أنه سيستخدمها في أشياء مضرة في الدين فيترك يحذف هذه البرامج ويحذف، ويعني يكون بس اتصال مجرد اتصال، لكن منو هذا يسوي؟
في برامج
نعم، هو أصلا ما تستخدم جوال في كل بلاد الدنيا فيه هذه البرامج، فالعاقل هو اللي يسخرها في طاعة الله تعالى وما فيه نفع له ولغيره من نعم.
ومن ذلك أيضا
شئنا ما بين لازم نهب لنا جوالات من المطورة هذه وأنت وضميرك كما يقولون.
ومن ذلك أيضا الإسراف في المباحات والإنفاق فيها أكثر من الحاجة، كالولائم التي في الأعراس والتي تعمل غالبا للمباهاة، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
أصبح بعدها وليمة واحدة، إذا يمكن 20 وليمة، يعني 20 يعني متعددة. النظرة لها وليمة، والخطبة لها وليمة، ومقيل يعني عندنا في جيزان لها وليمة خاص بالنساء بعد الملكة بعد العقد القران، والزواج له هذا الوليمة الكبرى اللي يدعون فيه الناس، وبعد الزواج للعمة والخالة ومن هذا يعني يمكن 20 وليمة، ويمكن حروة ذي بس حتى 5 ريال اللي يأخذها الواحد على هذا التعب على هذا الخسارة، يمكنهم يصالحة، لكن نسأل الله تعالى العفو والعافية. فالناس يعني بالغوا في هذه الأشياء، إلا يكفي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف أولي ولو بشاه، لكن من هو اليوم ما يفعل هذا؟ نعم فضلا.
أما قوله وكثرة السؤال فهذا يحتمل أمرين: الأمر الأول أن يكون المقصود به السؤال عن العلم، فإن كان كذلك فلا بد أن يحمل على نوع مخصوص من السؤال، لأن الله تعالى أمر بسؤال أهل الذكر فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وعلى هذا فإن كان النهي عن السؤال هنا يراد به السؤال عن العلم، فهو يحمل على ما قصد به التعجيز أو المعاياة.
يعني بعض الناس يعني يبغي يفهم هذا الشيخ أو هذا طالب العلم أو هذا الداعية بعض الأسئلة، ليس قصده نفع نفسه نفع إخوانه، وإنما قصده يعني إفشال هذا الشيخ أو إضرار به وتشويه صورته، فيسأل أسئلة قد يكون هذا الشيخ أو هذا الداعي ما يستحضرها، فيبغي غير يبين للناس أنه عاجز عن أنه ليس بعالم وأنه كذا وأنه هو الأعلم والأحق بهذا المكان، وهذا الله يحاسبه على هذه النية. نعم. وقد يحمل على النهي عن سؤال العلم في زمن الوحي: لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم حتى يأتي إنزالها من الله تعالى.
فهو يحمل على ما قصد به التعجيز أو المعاياة أو الاشتهار أو التعمية والتشكيك. الأمر الثاني أن يكون المقصود به سؤال المال، لأن طلب العطاء من الناس في قد ذم كثيره وقليله إلا ما لا بد منه، كحديث: إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة الحديث. أما إن دخل فيه غير العطاء تناولني السفرة يا غلام وما أشبه ذلك، فلا بد أن يحمل الحديث على سؤال المال وتقييده بالكثرة احترازا عما فيه ضرر، والله أعلم.
شيخ هزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجه مزعة لحمة.
وهذا هو يعني الراجح، السؤال سؤال الناس أموالهم تكثرا للنجاة فيها نهي، وأيضا السؤال في زمن نزول الوحي، السؤال في زمن نزول الوحي يعني حتى ينزل الوحي، حتى لا يأتي الشيء وكان مباحا يكون إيجابا، أو كان الشيء مكروها فيكون محرما، فينهى عن السؤال في زمن الوحي. أما بعد الوحي بعد انتهاء الرسالة خلاص يسأل الإنسان أهل العلم عما أشكل عليه من أمور دينه، سواء أشياء محرمة أو أشياء واجبة ومستحبة. كذلك كما قال الأخ يعني يحمل أيضا على سؤال الناس أموالهم كالمتسولين ذلا ليسألون الناس وهم ليسوا بحاجة إلى هذا، وإنما قصدهم التكثر. نعم.
وأما قوله وكان ينهى عن عقوق الأمهات، فالعقوق مأخوذ من العق وهو القطع، ولا يختص النهي عن العقوق بالأمهات، بل إن عقوق الآباء محرم أيضا كعقوق الأمهات.
بس غالب هذا لأن الأم حقها أعظم، الأم حقها أعظم من حق الأب، فلذلك ذكر في الحديث عقوق الأمهات ما لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم عقوق الآباء، يعني من باب مثل ولا تأكلوا أموالكم، قلب جانب الأكل يعني على جانب الشرب وعلى جانب الاستعمال. نعم. وقال بجانب الركوع إلا فيه في الصلاة سجود وقراءة وغيرها، لكن من باب أهمية هذا الشيء المذكور. نعم.
ولكن في هذا التخصيص تنبيه على عظيم حق الأمهات، وأن عقوقهن أفظع وأعظم بشاعة لعظم حقهن. وقد نبه القرآن الكريم على ذلك في قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. أما وأد البنات فهو دفنهن أحياء، وهذا الصنيع رغم فحشه فقد فعله كثير من أهل الجاهلية وعابهم الله به، فقال تعالى: يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب.
يعني كانوا إذا بشر أحد بالأنثى طل وجهه مسودا وهو كظيم، لكن إذا بشر بالذكر انبسط ارتاح. سبحان الله. وأظهرت لنا الأيام والأحوال على أن البنات خير من كثير من الأبناء، وفيهم بر وفيهم عطف وفيهم رحمة وخير أحسن من الأبناء الأولاد.
وقد جاء الإسلام باجتثاث هذه العادة المنكرة وقلعها من أصلها، بل بذر في قلوب أتباعه المودة والرحمة للبنات ووعد على ذلك الخير كله. فقد روى أحمد وابن ماجه عن عقبة بن عامر المرفوعة: من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار يوم القيامة. ثم إن الواجب على الولي التأدب بالآداب الإسلامية وتأديب البنات بأدب الإسلام لكي يكن أعضاء صالحات في المجتمع، وهذا التعليم والتأديب لا يقل وجوبه عن وجوب النفقة والكسوة والمسكن الذي يطالب به كل ولي.
بل تربيتهم على الدين أعظم من النفقة عليهن وإسكانهن، لأنه الدين إذا خسرته خسرت الدنيا والآخرة، والدنيا النفقة والكسوة إذا خسرتها تبقى الآخرة معك. فالدين أعظم اهتمام بالأبناء من والبنات وتوجيههم الوجهة الدينية الصحيحة أعظم من النفقة عليهم. إذا يعني تشفق على ولدك يبغى أي حاجة تعطيه من الأموال، لكن أحيانا تجده مثلا يقصر في الصلاة، ما تأمره بالصلاة أو يسمع مثلا أغاني وتنا عن المغاني، فهذا خطأ. فتربية الأبناء على الخير ونهم عن الشر من أعظم الأمور. نعم.
والمقصود تعليم ما لا بد منه من أمور الدين، أما التوغل في التعليم لأخذ الشهادة العالية لتعمل موظفة وتترك الزواج والذرية والقيام بشؤون البيت الذي كلفت به بالاستقرار فيه لتكون سكنا للزوج ومربية للأولاد، فهذا ليس بمحمود، لأنه ترك للوظيفة الإسلامية التي خلقت لها المرأة. وفيه عدة محاذير. المحذور الأول
أن المرأة موظفة برجل قاعد في البيت، هذا خلاف شرع الله، سنة الله أن الرجال هم يسعون في الأرض والنساء يسعون في البيوت لتربية أولادهن والعناية ببيوتهن وتغسيل ثيابهن أولادهن ونحو ذلك، مو رجل جالس في بيته محرم شاقية، هذا خلاف شرع الله. نعم.
المحذور الأول أن ذلك ترك للوظيفة الأساسية التي خلقت لها المرأة وهيئت لها، وهي أن تكون سكن للزوج يسكن إليها وتسكن إليه. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وإن هذه الآية لأكبر شاهد بأن الرجل لا يستقيم حاله ولا يذوق لذة العيش إلا بالحياة الزوجية الكريمة، وكذلك المرأة. المحذور الثاني
يأتي من العمل تاعبة، يبغى منها غدا ولا عشاء ولا والله أنا تعبة أشتريك من السوق، يروح يشتري من السوق كله يشتري من المطاعم، فخلاص يصبح الرجل يعني الزوج ضاعت عليه حق الزوجية يعني.
المحذور الثاني
أو غيرها من الأشياء التي يحتاجها يعني من زوجتي. نعم.
المحذور الثاني ترك النسل والذرية، والنسل وهم الأولاد لا تطيب الحياة الزوجية إلا بهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. فالمرأة مهما حصل لها من شهادات فإن الحياة لا تطيب لها إلا بالبنين والبنات. وقد سمعت أن امرأة درست وتدرجت في الشهادات حتى أخذت أعلاها، وفي النهاية قالت: خذوا شهاداتي كلها وأعطوني طفلا ألاعبه.
يعني تريد الزواج وتحصل على الذرية. نعم.
ولقد خلق الله النساء ليكن أمهات مربيات وحاضنات ماهرات، فإذا خرجت عن هذه الوظيفة وتركتها ندمت بعد ذلك وحنت إليها بعد أن ذهب الزمن وبلي الشباب، فالله المستعان.
بالوكيلة إلى تربية الأبناء والبنات الشغالات والعاملات في المنازل، والله أعلم ما هو يعلمونهن إذا كان غير مسلمة قد تعلمهن نصرانية وغيرها من الأديان باطلة، أو إذا كانت مسلمة تعلمهن أشياء يعني خالفة للشر، أو قد تؤذيهم بل نصل يعني الحال إلى قتلهم والعياذ بالله، لأنه ما تشفق، مين مثل الأم تشفق بأبنها؟ لا طرح ما فكر فيه، لكن الأم ما ترضى بعيالها يطيح الواحد أو يكون جائع وكذا، لكن ذل العاملات لا، ما عندهم شفقة الأمهات. الله المستعان.
المحذور الثالث ترك البيت بدون حارس أمين وسائس حكيم يجلب إليه وإلى أهله الصلاح ويدفع عنه الفساد. فالله سبحانه أمر النساء بالاستقرار في البيوت، ولا تكون المرأة سكنا للزوج إلا إذا كانت مستقرة في البيت، تربي الأولاد وتحفظ البيت وتنظفه وتقوم بشؤونه وترصد حاجة الزوج فيه.
إذا كان عاملة لا يمكن يحصل منها هذا.
شيخنا التتبع يعني طالب النساء التي تعمل اضطرارا لاحظت أن يسخر الله لها خادمة شفيقة بأبنائها.
أقول العمل شيء مباح، لكن نحن نتكلم عن المرأة إذا كانت تعمل وتترك خدمة زوجها وأولادها وبيتها وكذا، فهذا اللي منهي عنه. إلا العمل مباح للرجل مباح للمرأة. نعم.
المحذور الرابع أنها تتنكر للفطرة والجبلة التي خلق الله عليها الأنثى لحكمة يعلمها هو تعالى، فهي مهيئة خلقة للبيت ومحضن الزوجية، فإذا أخرجت نفسها عن هذا المحضن فإنها تكون قد عصت خالقها وجنت على مجتمعها، وكانت نشازا فيه بإعراضها عن الأمر الذي خلقت له. ولهذا جاء في الحديث: لعن الله المترجلات من النساء والمخنثين من الرجال، لأن كل منهما خرج عن فطرته التي هيئ لها وأراد أن يجعل لنفسه فطرة غير ما اختار الله له. وأخيرا، فإن من منع ابنته من النكاح الشرعي فقد جنى عليها جناية عظيمة وعرضها للوقوع في الفاحشة. حجة
انها موظفة، فيقول إذا تزوجت هذه البنت وهي مدرسة مثلا فإن زوجها يشيل يأخذ مرتبها، ويحرم الأب والأم من الراتب، فيمنعها من الزواج بحجة العمل وما تأخذه في مقابل هذا العمل سواء كان تعليم أو غيره. الله المستعان. ونعرف مثل هذا يعني في بيوت يعني كثيرة، يعني ما تزوج النساء بسبب أبائهم، كلما جاء واحد خاطب رده، كلما جاء خاطب عشان هذه المرأة موظفة. الله المستعان.
وأخيرا، فإن من منع ابنته من النكاح الشرعي فقد جنى عليها جناية عظيمة وعرضها للوقوع في الفاحشة وحرمها لذة الزوج والبيت والأولاد، ولا ينتظر إلا المقت من الله، والفضيحة في الدنيا أو الآخرة أو فيهما معا، وبالله التوفيق. ومعنى قوله ومنع وهات أن يمنع العبد ما في يديه بخلا ويطلب ما في يد غيره جشعا، وكفى بهذا ذما. وهذا يتضمن شيئين، أولها البخل وهو ما عبر عنه بالمنع، والمنع يكون مذموما إذا كان منعا من منعا عن الواجبات
مثل الزكاة، مثل النفق على الأولاد وعلى هذه واجب النفق. نعم.
فهذا يسمى بخلا. قال الله تعالى الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. وقال تعالى ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. والثاني الطلب والسؤال وهو المعبر عنه بقوله وهات، وهذا مذموم أشد الذم. وقد جاء في الحديث لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم.
يسأل الناس يعني أموالهم.
وفي الحديث أيضا من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمر جهنم، فليستقل منه أو ليستكثر.
أنا أكتفي بهذا القدر. الحمد لله.
السلام عليكم. جزاك الله خير.